المسائية من إذاعة الشرق في باريس، نبدأها بعرض إخباري ومن ثم نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم، ونبدأ مع العناوين. أطفال غزة الجائعين وصلوا إلى نقطة الانهيار وباتوا لا يقون حتى على البكاء، تؤكد رئيسة منظمة Save the Children. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن إعفاء نذير العرباوي من مهامه كرئيس للوزراء وتعيين سيفي غريب خلفا له بالإنابة. بعد الإنزال الجوي الإسرائيلي جنوب دمشق، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن قواته تعمل في جميع ميادين القتال ليل نهار من أجل أمن إسرائيل. الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من الأسلحة من مخيمات فلسطينية في جنوب لبنان. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. فقد حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين بعد زيارة لغزة بأن القطاع وصل إلى حافة الانهيار الكامل، داعية إلى معاودة تفعيل شبكة البرنامج لتوزيع المواد الغذائية بصورة عاجلة لمنع اتساع انتشار المجاعة. وأتت زيارة ماكين إلى القطاع بعد إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة في 22 من الحالي. المسؤولة قالت في بيان: التقيت أطفالا يتضورون جوعا يتلقون علاجات لسوء التغذية الخطير، ورأيت صورا لهم حين كانوا بصحة جيدة لا يمكن التعرف عليهم. أضافت: بلغ اليأس ذروته وكنت شاهدة على ذلك بشكل مباشر. أتت تصريحات ماكين في وقت كثف الجيش الإسرائيلي عملياته عند أطراف مدينة غزة التي يسعى لإخلائها من سكانها على الرغم من إعلان الأمم المتحدة المجاعة فيها. من جهتها، أكدت رئيسة منظمة Save the Children أمام مجلس الأمن الدولي أن أطفال غزة الجائعين وصلوا إلى نقطة الانهيار، واصفة بالتفصيل احتضارهم البطيء وكيف أنهم باتوا لا يقون حتى على البكاء. على صعيد آخر، أفادت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن بهجوم إسرائيلي جديد استهدف العاصمة صنعاء بعد أيام من غارات مكثفة أسفرت عن 10 قتلى وعشرات الجرحى. إلى الجزائر الآن، فقد أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعفاء نذير العرباوي من مهامه كرئيس للوزراء وتعيين سيفي غريب خلفا له بالإنابة. جاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام نذير العرباوي بصفته وزيرا أول، وقرر تعيين سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة خلفا له. وقبل توليه هذا المنصب، شغل غريب حقيبة الصناعة في آخر تعديل حكومي جرى نهاية شهر نوفمبر الماضي، كما سبق له أن شغل منصب المدير العام للجامعة الصناعية تابعة لوزارة الصناعة. رئيس الحكومة بالإنابة في 52 من عمره، عمل من قبل في عدة مواقع مرتبطة بقطاع الصناعة والإنتاج، كما أن سيفي غريب حاصل على شهادات عليا في الهندسة الصناعية والاقتصاد الصناعي إلى جانب تقلده عدة مناصب إدارية وحكومية قبل أن يعين وزيرا. على صعيد آخر، رفضت الجزائر تحميلها مسؤولية خفض مواعيد منح التأشيرة الفرنسية لمواطنيها إثر بيانا لسفارة باريس في الجزائر قالت فيه أن السبب راجع لرفض الجزائر اعتماد دبلوماسيين جدد. واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، واعتبرت أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات، وأن الحكومة الفرنسية جعلت من هذه المسألة أداة الضغط محورية ضمن سياسة القبض الحديدية التي تسعى لفرضها على الجزائر بحسب الخارجية الجزائرية. ودائما في الجزائر، أعلنت الحماية المدنية اليوم السيطرة على حريق غابة الشريعة بالبليدة الذي نشب ليل الثلاثاء الأربعاء من دون تسجيل أي إصابات. نفذ الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء إنزالا جويا في موقع عسكري يقع على بعد نحو 30 كيلومتر جنوب دمشق، تعرض لقصف متكرر في اليومين الماضيين وفق الإعلام الرسمي. تسلم الجيش اللبناني اليوم دفعة جديدة من الأسلحة من مخيمات فلسطينية في جنوب لبنان، كما أعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في استكمال لعملية بدأتها في 21 من الحالي. أعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في بيان وزعه مكتب رئيس الوزراء اللبناني أنه جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدي والبص والبرج الشمالي، ووضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. بناء على اتفاق ضمني تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولة الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيرو أنه سيتفاوض مباشرة مع النواب الأسبوع المقبل، محذرا من إجراء انتخابات جديدة في ظل معركته لمنع البرلمان من إجباره على الاستقالة عبر تصويت على الثقة في 8 من الشهر المقبل. بيرو قال في مقابلة مع قناة FA أنه مقتنع أنه خلال الأيام 12 المتبقية ستدرك الأحزاب السياسية التي أعلنت نيتها إسقاط الحكومة أنها تسرعت في قرارها وتجاوزت الحد. بحسب بيرو، قتل 17 شخصا على الأقل بينهم 4 أطفال في هجوم جوي روسي واسع على كييف ليلة الأربعاء الخميس بحسب السلطات الأوكرانية، بينما اعتبر الرئيس فولودومير زيلينسكي أن موسكو تفضل الصواريخ على التفاوض لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام كما قال. ودفعت الهجمات الروسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على موسكو للتوصل إلى تسوية تنهي هذه الحرب. إذاعة الشرق من باريس، الجولة على أهم أحداث اليوم، ونلقي الضوء على الإنزال الجوي الإسرائيلي في ريف دمشق. حديث الساعة.
حديث الساعة.
ما الذي حدث تحديدا في ريف دمشق خلال الأيام الماضية، وكيف تطور الأمر إلى إنزال جوي إسرائيلي؟
وفق الإعلام الرسمي السوري، قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا عسكريا قرب جبل المانع في ريف دمشق يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 6 جنود سوريين بحسب وزارة الخارجية السورية وتدمير عدد من الآليات. في اليوم التالي أي الأربعاء، جددت إسرائيل غاراتها على نفس الموقع. ثم فجر الخميس وبعد هذا القصف المتكرر، تحدثت وكالة الأنباء السورية رسمية سانا عن إنزال جوي نادر نفذته مروحيات إسرائيلية في الموقع العسكري الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومتر جنوب العاصمة دمشق وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.
رجيم، ما طبيعة هذا الموقع العسكري الذي استهدف مرارا، وما هي التفسيرات المتداولة حول أهميته؟
الرواية السورية الرسمية سارة تقول إن القوات السورية عثرت فيه على أجهزة مراقبة وتنصت قبل أن يتعرض للقصف، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن الموقع عبارة عن مستودع ضخم للصواريخ كان يستخدم سابقا من قبل حزب الله اللبناني. وهناك أيضا مصادر عسكرية سورية أوضحت لوكالة فرانس بريس أن الموقع كان قاعدة عسكرية سابقة، ما يفسر حساسية الضربات الإسرائيلية المتكررة عليه.
رجاي، لماذا يعتبر هذا الإنزال تحديدا تطورا استثنائيا في الصراع الدائر، وما دلالته على المرحلة الحالية؟
أهميته تكمن في أنه أول إنزال جوي إسرائيلي يسجل داخل سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024. فمنذ ذلك التاريخ شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية على مواقع عسكرية داخل سوريا، مبررة ذلك برغبتها في منع وصول الترسانة العسكرية إلى أيدي السلطات الجديدة أو حلفائها الإقليميين. هذا الإنزال الجوي يشير إلى تصعيد النوعي في تكتيكات إسرائيل من القصف عن بعد إلى التدخل الميداني المباشر، ما يطرح تساؤلات يسار عن المرحلة المقبلة وحدود هذا الانخراط الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.
شكرا لك روجي على كل هذه التفاصيل.
حديث الساعة.
وفي سياق متصل، الزميلة بلقيس النحاس سألت عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة الأهلية بسوريا الدكتور عبدالله الأسعد، ضيفنا في ملف اليوم، سألته عن دلالات الغارات الإسرائيلية الأخيرة وما إذا كانت تحمل أبعادا جديدة في طبيعة التصعيد. نستمع إليه.
طبعا هذه العملية بحد ذاتها هي عملية نوعية خاصة متعلقة بأشياء تقنية ألا وهي الأجهزة الإلكترونية التي تتبع إلى جهاز الإشارة أو إلى سلاح الإشارة الإسرائيلي الخاص بالتنصت على المواقع وكوابل المحورية وغرف العمليات. لذلك ما جرى بالأمس الكثافة الجوية التي وصلت إلى حد 15 طلعة جوية على جبل مانع ومحيط جبل المانع كانت الغاية منها تمشيط المنطقة من أجل تنفيذ الإنزال الجوي، وما طبعا نتج عنه لاحقا لأن نزلت القوة وقامت بسحب الأجهزة الموجودة، ربما فتتت هذه الأجهزة مزروعة في أمكنة ربما على الكوابل المحورية، ربما على خطوط يعني لها علاقة بالاتصالات بين مقرات القيادة وغرف العمليات. طبعا هذه العملية استغرقت لمدة حوالي ساعتين أقل أكثر حتى تم يعني نزع هذه الأجهزة من أمكنتها. على ما يبدو هذا النوع من الأجهزة هو يعني أجهزة تخزن المعلومات، لذلك إسرائيل كانت حريصة على أخذ هذه الأجهزة وسحبها، ربما يكون أكثر من جهاز. وإسرائيل لها طبعا يعني سوابق في موضوع خاص الجبهة، الجبهة الجنوبي عندما زرعت جهاز تسنط على الكابل المحوري القادم من هيئة العمليات في دمشق إلى الفرقة الخامسة أيام نظام الأسد السابق ولم تستطيع أن تسحبه وقامت بتفجيره، هو مزود بكتلة تفجير.
تمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجرته الزميلة بلقيس نحاس مع عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة الأهلية في سوريا الدكتور عبدالله الأسعد، ضيف ملف اليوم والذي يأتيكم كل يوم عند 6:30 مساء.
تحت المجهر.
أكدت رئيسة منظمة Save the Children أمام مجلس الأمن الدولي أن أطفال غزة الجائعين وصلوا إلى نقطة الانهيار، واصفة بالتفصيل احتضارهم البطيء وكيف أنهم باتوا لا يقون حتى على البكاء. وإنجر أشينغ التي دعيت للتحدث أمام المجلس في اجتماع مخصص لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شددت على أن المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة في غزة ليست مجرد مصطلح تقني، وقالت عندما لا يكون هناك ما يكفي من الطعام يعاني الأطفال من سوء تغذية حاد ثم يموتون ببطء وألم، هذا ببساطة هو معنى المجاعة كما قالت. ووصفت مراحل هذا الهزال على مدى بضعة أسابيع مشيرة إلى أن الجسم يستهلك نفسه فيأكل العضلات والأعضاء الحيوية حتى آخر نفس. وأضافت أشينغ مع ذلك يخيم في عياداتنا الصمت تقريبا، لم يعد لدى الأطفال القدرة على الكلام أو البكاء وهم يحتضرون، إنهم يرقدون هناك هزلة يذوبون حرفيا أمام أعيننا، أجسادهم الصغيرة يغلبها الجوع والمرض. وتابعت أشينغ أخبرناكم بصوت عال وواضح أن هذا آت، كل من في هذه القاعة يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في التحرك لوقف هذه الفظائع. من جهتها قالت الأمم المتحدة إن الأطفال الفلسطينيين في غزة سيحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي بسبب ما ترتكبه إسرائيل من حصار وتجويع للقطاع. متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أوضح أنه يجب حماية حق الأطفال في غزة في الحصول على التعليم، وأكد ضرورة إعادة فتح المدارس وضمان تمكين الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم، محذرا من أن هذه الأزمة تهدد مستقبل جيل كامل في غزة.
تحت المجهر.
يشهد قطاع الصناعة الألماني فقدانا متزايدا للوظائف في ظل الأزمة الاقتصادية، ففي قطاع السيارات لوحده سجلت العام الماضي خسارة صافية بلغت أكثر من 50,000 وظيفة، ليكون بذلك القطاع الاقتصادي الأكثر تضررا من الأزمة. سارة بوعزر.
إذاعة الشرق اقتصاد.
فقد قطاع السيارات في ألمانيا خلال عام واحد حوالي 51,500 وظيفة، وهو ما يقارب 7% من إجمالي الوظائف في القطاع، وفقا لتحليل نجرته شركة الاستشارة الاقتصادية إرنست أند يونغ. وبحسب التحليل لم يتضرر أي قطاع صناعي آخر بهذه الشدة، وبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي حتى 30 من يونيو حزيران الماضي 5,420,000 عامل، أي أقل ب 1.2% مقارنة بعام سابق، وما يعني أنه تم تسريح حوالي 114,000 موظف خلال عام واحد، وفقا للدراسة التي استندت إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. ومنذ عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد، انخفض عدد الموظفين بواقع نحو 245,000، أي بنسبة 3.4% من القوة العاملة في ألمانيا. في الوقت نفسه تراجعت إيرادات القطاع الصناعي بنسبة 2.1% في الربع الثاني، مسجلة بذلك الانخفاض الثامن على التوالي. باستثناء صناعة الإلكترونيات سجلت جميع القطاعات تراجعات وفقا لنفس التحليل. ولم يقتصر شطب الوظائف على قطاع السيارات فقط، فبحسب التحليل تم شطب نحو 17,000 وظيفة في قطاع صناعة الآلات خلال عام واحد، وما يقارب 12,000 في قطاع إنتاج المعادن. في المقابل لم يسجل شطب وظائف تذكر في قطاعي الكيميائيات والأدوية في ألمانيا.
إذاعة الشرق اقتصاد.
ومن ألمانيا نختم هذه الجولة على أهم أحداث اليوم. شكرا لإصغائكم، وشكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.